L'écho international.
والمقال اللي صدر في فرانس 24 الموقع باللغة الفرنسية يحكي على انفلاسيون ريكونستركسيون اوتون ان تركي لي شانتيير بريوريتير دو بريزيدون اردوغان المشاريع والاولويات الكبرى اللي تستنى في الرئيس اردوغان اللي فاز بولاية ثالثة البارح بنسبة تفوق بقليلة 52% في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تركيا. المعروف واللي كان حتى واحد من أهم النقاط اللي صارت عليهم الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة هي المشكل الاقتصادي. نعرف الكل اللي تركيا تواجه أزمة اقتصادية خانقة تتمثل خاصة في نسبة تضخم كبيرة وكبيرة جدا. نحكيه على 40% في شهر أبريل اللي فات إذا كان قارنوا بأساس سنوي، علما وأنه كانت تجاوزت في الخريف الفارط كانت تجاوزت 85% كنسبة تضخم، وهذا بطبيعة يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي. السياسة متاع إردوغان أو على الأقل السياسة النقدية في تركيا في مواجهة التضخم طرحت أكثر من تساؤل، لأنه في تركيا نسبة الفايدة قعدت متدنية. بالنسبة لنسبة الفايدة تم التخفيض فيها من 14 إلى 8.5% ما بين أوت 2022 وفيفري 2023، وهذا كما يعرف الخبراء في المجال عادة معادي أو مناهض لسياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم، لأنه كما نشوفه في عدة سلطات نقدية في عدة بنوك مركزية في العالم وقت اللي يطلع التضخم القرار السلطة النقدية يكون بزيادة في نسبة الفايدة. مش هذا اللي قاعد يصير في تركيا، وإنما العكس بتوجيهات من الرئيس التركي، فإنه الهدف هو الإبقاء على نسبة الفايدة منخفضة لتشجيع الاستثمار، ولكن هذا كان عنده مفعول سلبي جدا بالنسبة للتضخم في تركيا. هذا كذلك كان عنده مفعول سلبي جدا على الليرة التركية، واللي في زوز سنوات كانت خسرت نسبة هامة جدا من القيمة متاحة. اليوم الليرة قدام الدولار تعرف انزلاق كبير، بما أنه الدولار الواحد يجيب 20 ليرة في تركيا بالنسبة للأرقام الرسمية المتوفرة، فإنه أنقرة صرفت 25 مليار دولار في محاولة دعم الليرة التركية قدام الانزلاق مقارنة مع الدولار، لكن هذا ما كانش كافي، والمسار على الأقل العامين الأخرانين كان تنازلي وبامتياز بالنسبة للتركة بالليرة التركية اللي عرفت تراجع كبير. بالنسبة للمخزونات من العملة الصعبة في تركيا هي بدورها تشهد تناقص، بما أنه حسب المقال فإنه هذه المخزونات نزلت إلى أدنى مستوى منذ 2002. تذكروا لـ 2002 كانت تركيا تعيش في أزمة اقتصادية أكبر حتى من الأزمة الحالية، وبإمكانيات أقل بيسر من اللي متوفر عندها اليوم، وببنية تحتية أقل بيسر من اللي موجودة اليوم في تركيا. كذلك من الملفات المهمة اللي باش تكون على طاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولايته الثالثة اللي فاز بها البارح موضوع إعادة البناء بعد الزلزال المدمر اللي ضرب البلاد في الأشهر الفارطة. الزلزال هذايا واللي كان في 6 فيفري ضرب بقوة 7.8% في مناطق في تركيا في الجنوب الغربي للبلاد، كان في الجنوب الشرقي للبلاد، كان خلف 50 قتيل على الأقل، وأحدث تحول وتغيير للسكنة على الأقل 3 ملايين من الموجودين في المناطق اللي ضربها الزلزال. نحكيه على 3 ملايين غيروا المسكن متاعهم بسبب انهيار المساكن متاعهم. في البرنامج متاع الرئيس التركي يحكي على 650 ألف مسكن جديد باش يتم إنشاؤه في الخمسة سنوات القادمة. الكلفة متاع الزلزال تم تقريبا تحديدها في حدود 100 مليار دولار حسب الأمم المتحدة وحسب كذلك المصادر الرسمية في تركيا. اللي رجب طيب أردوغان كان من الوعود الانتخابية متاعه في الحملة الرئاسية الأخيرة هو إعادة البناء، ورقم كبير برشا اللي هو 650 ألف مسكن جديد سيتم إنشائهم في المناطق اللي ضربها الزلزال، يعد رقم كبير. لكن إلى أي مدى هذا قابل التحقيق على المدى القصير، وإلى أي مدى يحل المشكلة اللي هي حالية، المشكلة متاع المتساكنين اللي غادروا منازلهم لأنه يا إما منازلهم تهدمت بالكامل وإلا تعرضت إلى أضرار تخليها ما عادش آمنة بالنسبة للمنازل. هذه نحكيه على رقم 3 مليون مواطن تركي كان اضطر إلى مغادرة المنزل بعد هذا الزلزال. كذلك من النقاط الأخرى والملفات الساخنة اللي بشكون على طاولة الرئيس التركي الجديد القديم اللي عوض نفسه رجب طيب أردوغان، موضوع حلف الناتو. نعرفوا اللي تركيا هي عضو في حلف الناتو منذ 1952، وتركيا تعترض على دخول كل من السويد وفنلندا إلى هذا الحلف. السويد وفنلندا اللي هما كانوا في حلف في دول عدم الانحياز، لكن بعد الحرب التركية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بما أنهم عندهم حدود مع روسيا فأنه عرفوا أنه من الصعب الصمود في صورة تعرضهم إلى أي خطر عسكري مع الجار الروسي، وبالتالي حاولوا الانضمام إلى حلف الناتو في محاولة لتأمين على الأقل الحدود من خلال هذا الحلف. تركيا معترضة، عاطية الفيتو متاحة على انضمام ستوكهولم إلى انضمام السويد إلى الحلف، والسبب هو ما يعتبره النظام في تركيا كونه السويد في أراضيها قاعدة تحمي في عدد من المطلوبين لديها واللي مسميتهم هي إرهابيين، وقايدتهم معناها في قائمة من المسؤولين على الانقلاب اللي صار في 2016 واللي يقوده الزعيم المهاجر فتح الله جولن، واللي هو الجميع يعرف اللي هو العدو الأولاني لرجب طيب أردوغان. وبالتالي هذه النقطة اللي تخلي تركيا تعترض على دخول السويد لحلف الناتو. بالنسبة لفنلندا الأمور يمكن أقل شوية صلابة، بما أنه فنلندا كانت كذلك كما السويد كانت في حلف في دول عدم الانحياز، وطلبت الدخول إلى حلف الناتو في فيفري 2022، لكن هذا الطلب كذلك يقابل بالفيتو التركي في انتظار كونه الملفات هذه يتم حسمها في القمة القادمة اللي بيصير في جويليا في أمور الحلف هذايا، وخاصة الموقف التركي. من النقاط الأخرى اللي نقاط ساخنة وملف حارق على الطاولة الرئاسية في تركيا طاولة الرئيس رجب طيب أردوغان هي العلاقة مع سوريا. وهنا القوات التركية على امتداد السنوات الأخيرة كانت في أكثر من مرة قامت بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية. الآن التوجه خاصة في محاولة العودة الطوعية للاجئين السوريين نحو سوريا نحو أراضيهم، وهذا يصير حسب البرنامج متاع رجب طيب أردوغان من خلال إنشاء 200 وحدة سكنية، 200 ألف منزل في 13 من المحافظات الشمالية لسوريا واللي هي القريبة من الحدود التركية، تخلي هل المنازل هذه تمكن المهاجرين واللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا بأعداد كبيرة جدا، وصلت إلى ما يقارب 3.4 مليون لاجئ على الأراضي التركية، لاجئ سوري بعد الحرب في سوريا، تخلي فما إمكانية لعودة طواعية من طرف اللاجئين هذوما نحو الأراضي السورية. إلى أي مدى هذا سياسيا ممكن؟ لأنه اللاجئين اللي نحكي عليهم في سوريا ما هربوش كان من الحرب، وإنما كذلك يمكن لمواقف سياسية مع النظام السوري. لكن في كل الحالات المشروع أو الفكرة بالنسبة للرئيس التركي هو إنشاء وحدات سكنية في المحافظات الشمال السوري اللي قادرة على استيعاب اللاجئين السوريين المتواجدين في الأراضي التركية، واللي كما قلنا وصل العدد إلى ما يقارب 3.4 مليون لاجئ. هذه بعض من الملفات الكبرى، الملفات الحارقة اللي باش تكون على طاولة الرئيس التركي في ولاية جديدة كان فاز بها البارح بنتيجة تفوق 52% في الدور الثاني. كما ذكرنا العلاقة مع سوريا، العلاقة كذلك والدخول بالنسبة لدول السويد وفنلندا لحلف الناتو، وكذلك إعادة البناء بعد الزلزال المدمر اللي ضرب البلاد في 6 فيفري، وخاصة المشكل الاقتصادي، محاربة التضخم والتصدي لانزلاق العملة المحلية الليرة التركية، واللي على مستوى العامين الاخرانيين كانت عرفت تراجع كبير وكبير جدا. هكا نكون وصلنا لنهاية ليكو انترناسيونال، وبها نكون وصلنا لنهاية الاكسبريس لليوم. شكرا سيرين في الاخراج، سيرين حتيد كانت معنا على الكونسول، سليم بن عمار في الديجيتال، تابعتونا بالفيديو على لاشين اكسبريس اف ام في يوتيوب، وليد برحومة نحييكم، اسامة الحكيري في الاعداد. قابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من نص نهار الماضي 3 في الإكسبريس. باي باي.